إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والحديث صحيح، عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم إنه لما صلى أقبل على الناس بوجهه وقال: أيها الناس، اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. فسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي من آخر القوم وألوى بيده، يعني رفع يده، وقال: يا رسول الله، عباد من عباد الله ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، صفهم لنا، جلهم لنا، شكلهم لنا. هكذا الحديث. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، فقال: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تجمع بينهم أرحام متقاربة، يعني ليسوا أقارب وليسوا ذوي أرحام، ولكنهم تحابوا في الله وتصافوا، أولئك يجعل الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، ويجعل الله ثيابهم نورا ووجوههم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكنهم تحابوا في الله وتصافوا. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم عن قول الله تعالى في سورة الحجرات في آية محكمة لم تنسخ ولن تنسخ وتستمر في القرآن إلى أن يرفع القرآن كله، قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فمهما حدث ومهما اختلفت الآراء وتباينت الرؤى وتباينت وجهات النظر، يظل قول الله تعالى واحدا: إنما المؤمنون إخوة. ولكي تعلم أخي الحبيب فضل الأخوة وفضل الحب في الله وحقوق الأخ على أخيه، تعالى معي رحمني الله وإياك. فأما عن فضل الأخوة، ففي سورة آل عمران يمتن الله عز وجل علينا بأن آخى بين المؤمنين. قال الله عز وجل للمهاجرين والأنصار الذين أصبحوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوة متواحدين ومتوحدين في المدينة، قال لهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهي نعمة من الله أن امتن علينا بنعمة الأخوة، فاشكروها وحافظوا عليها، نعمة من الله لو شكرناها وأديناها حق أدائها لتغير حالنا، ولوجدت الأمر يتبدل إلى الأفضل والأحسن. إنما المؤمنون إخوة. وفي صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يسلمه يعني يترك لأحد يظلمه، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. على ما يحتقر المسلم أخاه؟ على ما وعلى أي سبب؟ وما الذي فضل عليه على أخيه ليحتقره وينظر إليه بعين الازدراء وبعين الكبر وبعين السخرية؟ قال: ولا يحقره. ويستمر الحديث أيضا ليصل بنا إلى: إن تآخيت أنت وأخوك في الله، والأخوة كانت لله ولوجه الله، فوجب عليك أن تحبه لله. واعلم أن الحب في الله أوثق عرى الإيمان. أن تحب الرجل لا تحبه إلا لوجه الله أوثق عرى الإيمان. بل ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. جمع بينهما الحب في الله، وإذا افترقا أيضا افترقا على الحب في الله. وإن تعجب فاعجب من هذا الحديث، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله، يعني جعل الله له على مدرجة الطريق ملكا في صورة رجل، قابله ملك في صورة رجل في الطريق، فقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أدور أخي فلانا. قال: هل لك عنده من نعمة تربها عليه؟ تربها يعني في بينك وبينه مصلحة تراعيها له؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله فقط، أزوره فقط محبة لله. قال: إني رسول الله إليك لأخبرك أن الله أحبك كما أحببته. هل تعلم أخي الحبيب؟ هل أعلم أنا؟ هل يعلم واحد من الجالسين؟ هل يحبه الله أم لا يحبه؟ هذا الرجل أخبره الله عز وجل بواسطة هذا الملك في صورة رجل أن الله يحبه لأنه أحب أخا لله. أرأيت؟ أمر سهل ويسير، لو حققته لنلت أعلى الدرجات، ولفزت بالنعيم المقيم، ولكنت من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي، وفي رواية: حقت محبتي، انتهت، حقت محبة الله للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، أجلس أنا وأنت لله وحبا في الله، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، أزورك وتزورني أيضا حبا في الله، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، أعطيك أو تعطيني أيضا حبا في الله. حقت محبة الله لهؤلاء فلنكن منهم، رحمني الله وإياكم. فإذا ما علمت فضل الأخوة وفضل الحب في الله أخي الحبيب، فاعلم أن للأخ على أخيه حقوقا. أول حق من حق المسلم على أخيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه. وكيف يظلم المسلم أخاه وهو يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة؟ وكيف يظلم المسلم أخاه وهو يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي ذر قال رسول الله قال الله تعالى، حديث القدسي، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله حرم الظلم على نفسه، فوجب على عباده الفقراء، وجد على عباده المحتاجين نحن المساكين. الله بقوته وعزته وجبروته حرم الظلم على نفسه، ونحن الضعفاء يظلم بعضنا بعضا. في سنن الإمام ابن ماجه، والحديث حسن، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة، يعني الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم في بلاد الحبشة؟ أعجب شيء رأيتموه في بلاد الحبشة أي شيء؟ فقال: فتية من المهاجرين. نعم. بينما نحن جلوس ذات يوم، إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهبانيهم، الرهبان النصارى، فمرت علينا امرأة عجوز تحمل على رأسها قلة، فقام شاب من الجالسين، يعني من أهل الحبشة، فوضع رجله بين كتفيها ثم أوقعها على الأرض فانكسرت كلتها. ماذا تفعل هذه العجوز؟ ماذا تفعل هذه المرأة؟ امرأة أولا، ثانيا عجوز، ثالثا شاب قوي، ماذا تفعل معك؟ فقامت المرأة العجوز وقالت: سوف تعلم يا غدر، يعني يا أحمق، إذا وضع الله الكرسي ونزل للفصل بين العباد وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم أين مكاني ومكانك غدا. فقال رسول الله: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. الظلم عاقبة وخيمة، فما من ذنب يعجل لصاحبه في الدنيا قبل أن يموت مثل الظلم وقطيعة الرحم. فإذا ما ظلمت إنسانا يوما فاعلم أن له ربا قادرا يأخذ الحق للمظلوم من الظالم ولو بعد حين. في الصحيحين عن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى اليمن، فقال له في آخر الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلم مسلما مهما كان، لا تأخذ حقا بغير حقك، لا تأكل مالا بالباطل، أدي الحقوق إلى أهلها، أعط المواريث إلى أهلها، لا تظلم جارك، لا تظلم زميلك في عملك، لا تظلم أي مسلم مهما كان، فلماذا تظلمه وأنت تعلم أنه يقتص من حسناتك يوم القيامة؟ هذا الحق الأول. الحق الثاني من حق المسلم على أخيه أن يعامله بالرفق، وأن يعامله باللين، وأن يحسن كلماته معه. إن تعجب أخي الحبيب فاعجب من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود الذين كانوا معه في المدينة. في صحيح مسلم أن اليهود دخلوا يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك، يعني الموت والهلاك عليك يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الخلق الرفيع وصاحب الذوق، إن صح التعبير، وصاحب الذوق العالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعليكم. ولم يرد صلى الله عليه وسلم أن يدنس لسانه بمثل كلامهم، قال: وعليكم، كما قلتم وعليكم، قلتم علي الموت ولا لك وعليكم. فكانت عائشة رضي الله عنها جالسة فقالت: وعليكم مقت الله وغضبه إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعجب من رد عائشة: ما هي عائشة؟ يعني كفي، ما هذا؟ قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إذا كان هذا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فكيف يعامل المسلم أخاه؟ بغلظة؟ بجفاء؟ بصد؟ بكلمات كالطوب وكالحجارة؟ إنما واجب عليه دينا وشرعا أن يحسن كلماته مع الناس. قال الله عز وجل: وقولوا للناس، عموما أي ناس، وقولوا للناس حسنا. فكيف بمن هو على دينه؟ وكيف بمن هو يقول مثل كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وكيف بأخيه المسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. إنسان ليس فيه خير إن حرم هذا الإنسان من الرفق في معاملته لزوجته أو أولاده أو والديه أو الناس عموما. إذا حرم الرفق في المعاملة يحرم الخير كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرت لحضراتكم حقين أساسيين من حق المسلم على أخيه: حق الأول أن لا يظلمه، حق الثاني أن يرفق به. الحق الثالث إذا اختلف معه في وجهة نظره فليراعي حقوق الأخوة. أخي الحبيب، إن الله عز وجل خلقنا كلنا لسنا على عقل واحد، ولسنا على شكل واحد، ولسنا بجسد واحد. اختلفت عقولنا، فاختلفت آراؤنا ووجهات نظرنا. الاختلاف واقع ولا بد أن يقع، سنة كونية من سنن الله عز وجل. ولكن إذا وقع الاختلاف فلندرأه بالسنة الشرعية، يعني لنتعامل مع الاختلاف بسنة الله الشرعية. هو واقع لا بد أن يقع اختلاف، أصابع اليد ليست واحدة، فإذا ما وقع الاختلاف فلنتعامل معه بالشرع وليس بالعاطفة. تعال لنرجع إلى الشرع. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا ما وقع اختلاف بيني وبينك فلنترك أهواءنا، ولنترك عواطفنا، ولنتعالى جميعا ونحتكم على مائدة الشرع، ونحكم كتاب الله، ونحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا إلى أساس التحكيم لنحلت مشاكلنا. وأضرب لك أخي الحبيب مثلين: كيف وقع الاختلاف في عهد الصحابة، وكيف تصرفوا معه. الموقف الأول وقع بين الشيخين الكبيرين الجليلين أبو بكر وعمر. وقع بينهما اختلاف، فأخطأ أبو بكر في حق عمر، فاستسمحه أبو بكر، والحديث في صحيح البخاري عن أنس، فاستسمحه أبو بكر فلم يقبل عذره عمر، ما رضيش يسمحه. فذهب أبو بكر إلى بيت عمر فأغلق الباب في وجهه. تخيل هذا المنظر وعش القصة. فأغلق الباب في وجه أبي بكر. تخيل لو حصل هذا معك، مع إنسان أخطأت في حقه، اعتذرت إليه لم يقبل، رحت لغاية بيته فأغلق الباب في وجهه، ماذا ستفعل وماذا فعل أبو بكر؟ ذهب أبو بكر مسرعا وقد حسر إزاره عن ركبته، ثم جرى حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله قال: أما صاحبكم هذا فقد غامر. غامر يعني وراءه أمر عظيم. فلما وصل إليه جثى أبو بكر على ركبته. تخيل هو يجري، كيف يكون حاله؟ ينهج، يأخذ نفسه، ثم يتحدث مع النبي. قال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر شيء فأغضبته فاستسمحته فلم يقبل مني، فذهبت إلى بيته فأغلق الباب في وجهه. في نفس اللحظة خرج عمر رضي الله عنه من بيته وذهب إلى بيت أبي بكر ليسأل عن أبي بكر، فقال: أثم أبو بكر؟ أبو بكر الموجود؟ قالوا: لا. فعلم أنه عند رسول الله. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وقال: كذبتموني وصدقني. يعني أبو بكر، وحرمتموني وواتاني يعني أبا بكر، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ حدش يتعرض لي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ حتى قام أبو بكر وجتى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا اللي ظلمته مش هو اللي ظلمني، حتى لا يغضب عليه رسول الله. وهدأ النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، لو حدث معك هذا الموقف يوما من الأيام، هل ستتصرف كتصرف أبي بكر؟ هل ستتصرف كتصرف عمر؟ إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن القضية أعظم قضية دين، فإذا ما حدث اختلاف بيني وبينك في وجهة نظر، لا نهدم دينا لنصحح وجهة نظري أو وجهة نظرك، لا نهدم علاقة أساسية وهي الأخوة في الله عشان اختلفنا في وجهة النظر. الموقف الثاني حدث في عهد عثمان بن عفان لما كان خليفة وخرج ليحج بالناس وكان أميرا على الحج، فصلى بالناس الصلاة الرباعية، صلىها أربعة في الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى، يصليها الرباعية يقصرها، يصليها ركعتين. فلما علم الناس ذلك أنه صلى أربعا، جاء الناس إلى عبد الله بن مسعود فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألا ترى ما فعل عثمان؟ صلى الصلاة الرباعية أربعة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الله بن مسعود قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد صليتها مع رسول الله ركعتين، وصليتها مع أبي بكر ركعتين، وصليتها مع عمر ركعتين، وصلاها مع عثمان ركعتين في أول خلافته، ولكن عثمان تأول ليصلي الصلاة الرباعية أربعا، كان له بيت في مكة فقال: أنا من أهل مكة، فلماذا أقصر الصلاة؟ الشاهد ليس هذا. فجاء الناس إلى عبد الله بن مسعود فقال لهم هذا الكلام، ثم قام فصلى خلف عثمان، صلىها أربعة. فتعجب الناس، قلت ما قلت، لسه بتقول إن لله وإن إليه راجعون وزعلان، وقمت صليت خلفه؟ قال عبد الله بن مسعود: الخلاف شر. فعلا جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، الخلاف شر. أخي الحبيب، إذا ما حدث اختلاف بيني وبينك فلنراعي حق الله علينا، ولنراعي حق الدين علينا، ولنتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل من عهد التابعين، بل بعد التابعين بقليل، في عهد أحمد بن حنبل، كان هناك شاب من طلبة العلم اسمه بلال المزني، وقع في أبي حنيفة، فلما وقع فيه نهره أحمد، فأحب أن يصلح الأمر، فقال: والله لبول أبي حنيفة خير منك، يعني خير من أحمد، تخيل الكلمة الشديدة، لبول أبي حنيفة خير منك. فتركه أحمد وانصرف ولم يتكلم بكلمة. وعند السحر في آخر الليل قبل الفجر جاء هذا الشاب فدق عليه الباب، قال: من؟ قال: أنا بلال المزني. قال: وماذا تريد؟ لما فتح له قال: سامحني، أخطأت في حقك. قال أحمد: والله وأنا ما تركت المكان، ما أزلت قدمي عن مكانها إلا وقد غفرت لك، أنا أصلا ما فكرتش في الإساءة بتاعتك، أنا أصلا من ساعة ما قلت الكلمة ومشيت غفرت لك وسامحتك. فهل نتأسى بهؤلاء إخوة الكرام؟ من حق المسلم على أخيه، حق الأخير وإلا فالحقوق كثيرة، أن يعامله بالمسامحة، بالسماحة. السماحة معناها السلاسة، معناها الليونة، معناها اللطف، معناها الرق. فلو نطقت بكلمة سمحة لوجدت الشفتين مفتوحتين. فالسماحة معناها انفتاح في المعاملة. وورد فيها حديث خاص في صحيح الإمام البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله، تخيل، رحم الله، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا سمحا إذا باع. لما يجي يبيع، البائع يكون عنده سماحة في بيع للناس، وسمحا إذا اشترى، لما يجي هو يشتري يكون عنده سماحة في الشراء ولا يتعنت، وسمحا إذا اقتضى، عنده سماحة في طلب الديون وأخذ الحق. وأيضا في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلا ممن كان قبلكم يداير الناس، فلما كان يداير الناس ومات بعثه الله عز وجل، قال: هل لك عندنا من حسنة؟ قال: لا، إلا أني كنت أداين الناس فأتجاوز عن المعسر. الإنسان المعسر أصبر عليه وأتسامح معه. قال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، إذا كنت تتجاوز عن عبادي أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عنه. فتجاوز الله عز وجل عنه. أيها الإخوة المؤمنون، إن قافلة المنايا والموت تسير بلا توقف، ويركب في هذه القافلة بنو آدم واحدا بعد الآخر. فإياك أن تلقى الله عز وجل في قافلة المنايا وعليك حقوق لعباد الله، أو ظلم لأحد من خلق الله، أو أسأت إلى كرامة أحد، أو أسأت إلى سمعة أحد، أو اغتبت أحدا يوما، أو بهدته وافتريت عليه، أو أخذت حقا ليس بحقك، أو قطعت رحمك، أو أسأت إلى جيرانك، فالموت سيأتيك سيأتيك. فالق الله عز وجل نظيفا طيبا مطيبا حتى يكون لك جزاؤك في الأخرى جنة عرضها السماوات والأرض. قلت ما عندي والله أعلم بالصواب. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام بردا وسلاما على قلوبنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وآلف بين قلوبنا، وأذل الشقاق والبغضاء من نفوسنا. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا واحفظ أهلنا. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كلنا عونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واكشف هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اشف اللهم مرضى المسلمين، وارحم اللهم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.